باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. طلب إلينا نتكلم عن في فترة امتحانات إزاي الواحد يقضي فترة امتحانات وإيه مفهوم النجاح بالنسبة للإنسان المسيحي. رجعت في ذاكرتي طبعا لسنين طويلة أيام الامتحانات اللي كنت بعيشها، ولا زالت أيام الامتحانات اللي من سنوات فوق 40 سنة ولا 50 سنة لا زال لها بصمات لذيذة مفرحة. يمكن بتذكر أحداث معينة وأشخاص معينين في أيام الامتحانات. الامتحانات بالنسبة لنا مش فترة نقول عايزين نعدي وناخد البكالوريوس أو فيما بعد أي واحد بياخد ماستر ديجري أو غيره، لكن الامتحانات بالنسبة لنا بتديني فرصة جميلة ممتعة للتلامس العملي والواقعي المفرح مع ربنا. يعني ناس كتير تبص لفترة امتحانات على أنها فترة بتسبب شيء من الكآبة أو اضطراب نفسي أو قلق في البيت، لكن أنا شخصيا بشعر أن الامتحانات دي فرصة رائعة جميلة يتلامس فيها الإنسان مع المسيح ويتلامس فيها الإنسان مع أخواته. يعني بلا شك الأب والأم والأصحاب والأقرباء والأصدقاء في الكنيسة بنبقى في وقت الامتحان كل واحد حاسس باحتياجه للآخرين واحتياج الآخرين لي، فبتدي لقاء جميل مفرح مع إلهنا اللي بيسندنا في وسط الضيق إذا اعتبرنا الامتحان شيء من الضيق، ومع أيضا لقائنا مع بعض وحبنا لبعضنا البعض اللي بنعاب عنه بصور كتيرة في الفترة دي. أول حاجة نفسي نفهم إيه مفهوم الإنسان المسيحي للامتحان أو إيه مفهومه للنجاح. النجاح مش مجرد أن أنا باخد بيرميت أن أنا خدت شهادة معينة، تصريح أن أنا خدت بكالوريوس أو ليسانس أو غيره، ولكن النجاح وصية إنجيلية. أنا عايز أقول أو أردد العبارة اللي قالها أو كتبها القديس يوحنا الحبيب، بيقول إيه في الرسالة الثالثة بتاعته: أيها الحبيب، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. أيها الحبيب، في كل شيء، في كل شيء أروم أن تكون ناجحا وصحيحا كما أن نفسك ناجح. النجاح بالنسبة لي أنه كل كياني في تقدم، كل كياني في خبرة جديدة، كل كياني في نمو مستمر. فالنجاح مش مجرد شوية معلومات للأسف أحيانا بناخدها ونستنطقها زي ما البعض بيتصورها كده أنه بيستنطقها على ورقة الامتحان ويطلع إجابة. لا، الامتحان بالنسبة لي فرصة بتعلم حاجة جديدة، بنمو في التفكير، بنمو في المعرفة، بيرتبط بنموي الروحي، بيرتبط بنموي أيضا الاجتماعي، بنموي الأسري، بنموي النفسي. شطارتي أطلع من كل امتحان وأعمل لنفسي نوع من التقييم، يعني اللي بنسميه re-evaluation، إعادة تقييم. إيه اللي أنا استفدته؟ مش مجرد نجحت وجبت تقدير إيه، لكن هل أنا طلعت بنفس مرتفعة متكئة على صدر ربنا؟ هل في فترة الامتحانات كانت علاقتي بالله مملوءة عمق ودفعتني أكتر للعشرة الحلوة مع ربنا؟ هل في فترة الامتحانات بحس بإحساسات إخواتي التعبانين أو المتضايقين أو لهم ظروف مش قادرين يمارسوا الامتحان بالطريقة السليمة. فالامتحان بالنسبة لنا أو النجاح بالنسبة لنا فرصة للنجاح بتكامل شخصية الإنسان روحيا ونفسيا وجسديا وعلميا وأسريا، من كل الجوانب تتكامل فتطلع الشخصية الناجحة اللي ليها دور. الإنسان أعظم بكتير من أن يكون مجرد بياخد شهادة. ليش الحتة دي تتحط؟ يمكن احنا كمصريين بنركز عليها كتير، يعني يهمنا جدا يبقى معايا بكالوريوس، معايا ماستر ديجري، معايا بي اتش دي، واخد شهادة بعتز بيها. مش بنكر أهمية الشهادات، ولكن النجاح أو الإنسان أعظم من الأمور دي بكتير. يعني هديكم مثل بسيط. كان ليا قريب قرابة كبيرة، واحنا في أولى ثانوي مر بمرحلة صعبة، جاله روماتيزم في القلب. الكلام ده طبعا في الأربعينات. طبعا الروماتيزم في القلب في الأربعينات ده يعني زي ما تقول الإيدز دلوقتي، حاجة يعني مش ممكن تتشال. وأتذكر وأنا عيل صغير وهو شكله إيديه كده ملوية وظهره محني، درش يروح دورة المية، درش يمشي، مش عارف ينام، ظهره كده محني. وبعدين اتعالج طبعا ما تشالش المرض، وقالوا البابا لازم يسيب المدرسة، كملش دراسته، ولازم ما يسهرش بعد الساعة 8 بالليل، وممنوع يسافر أي حد، وممنوع لما يكبر يتجوز، وممنوع يشتغل. إيه رأيكم في العيشة دي؟ تبقى شكلها إيه؟ صعبة قوي. بعد كام يوم كده بنبص لما بيت صحته شوية كويسة، اختفى هذا الشاب الصغير. والده طبعا جنن، راح فين؟ عمل فين؟ ليه مكالمة من القاهرة بيقول له بابا ما تقلقش، أخويا أخذ القطر ونزل وضرب لي تليفون، رحت أخذته من المحطة، بس أرجوك حتى اتصل ما تتصلش بيسيب. فراح كده لأخوه أكبر منه طبعا بكتير، قال له بص أنا حكموا علي بالإعدام، لا مذاكرة ولا سهر ولا جواز ولا شغل ولا حركة. وأتذكر العبارة اللي قالوها وقتها، لو لابس بدلة بمئة جنيه، كان زمان طبعا في الأربعينات مئة جنيه يعني مثلا نسوي لها 5000 ولا حاجة دلوقتي، لو لابس بدلة بمئة جنيه وتحته طين وحس تعبان يقعد في الطين وإلا يموت. فقال لأخوه أنا ما أحبش أعيش بروح محطمة، أنا هشتغل وأنا هبني نفسي بنفسي. وبدأ يشتغل وهو شاب صغير، وأصبح في فترة صغيرة لما اتقابلت معه اشترى محل كبير وأصبح أحد المستوردين الكبار في القاهرة، وبيه طبعا مالتي مليونير. بعد كده ولاده كلهم اثنين مهندسين وبنته متجوزة، كلهم ولاده وجوز بنته بيشتغل في المحل بتاعه طبعا على مستوى عالي قوي. فمرة بسأله بقول له ايه أخبارك؟ تكلم ألماني كويس، تعمل مع شركات ألمانية، تكلم إنجليزي ممتاز، رغم انه مش واخد، هو كل الواخدة الابتدائية، لكن تقعد معاه يتفاهم مع الوزراء، يتفاهم مع مدير أعمال، يتفاهم مع مدير شركات في أوروبا. إذا مش بقول كده ان احنا ما نذاكرش، لكن إذا النجاح مش مجرد الشهادة. يعني ممكن تلاقي واحد معاه دكتوراه، أذكر كده أستاذ في الجامعة في كاليفورنيا وناجح جدا، بيعمل أبحاث كتير. وبعدين قعد معايا قال أبونا فيها اعتراف مش عايز أقوله لأي بني آدم، قال لي أنا منظري من برا إنسان ناجح، وأنا زوجتي إنسانة ممتازة، ولادي ناجحين في الجامعة زي الفل، إمكانياتنا المادية حلوة، وفي الكنيسة زي ما أنت عارف يعني كل الناس في محبة بيني وبينهم. قلت له طب مال إيه؟ إيه مشكلتك؟ قال لي مشكلتي مش قادر أقولها لحد. بالصدق قال لي مشكلتي إحساسي الداخلي إن أنا إنسان فاشل، أنا سائقك. قلت له فاشل في إيه؟ قال لي ما أعرفش، لكن داخليا حاسس أنا إنسان فاشل. رغم أن المنظر من بره ناجح في كل شيء، لكن أعماقه في الداخل مش شبعانة، فمش حاسس أن هو الإنسان اللي بيقوم بدوره كما ينبغي. نفسي نشيل من حياتنا أن النجاح مجرد الشهادة اللي بناخدها. النجاح البرسوناليتي بتاعتك، الشخصية بتاعتك، في رسالة خاصة أعلى بكتير من أنك مجرد تكون معاك شهادة أو يبالك عمل ممتاز أو إيراد ضخم أو أسرة كويسة. الإنسان اللي يدرك أن إلهه بيحبه وأن خلقه لرسالة معينة وأنه جاد في كل حياته لغاية آخر نسمة من حياته، إنسان تبقى بصمات حياته إلى أجيال أجيال طويلة. هديكم مثل بسيط معاصر عشان نتكلم عن حياة الديسين قدام. نتكلم عن مثل يعني واحد زي أبونا بشوي، إنسان بمعيد كلية التربية وقدامه ياخد دكتوراه وحب ربنا، وأكيد في ناس قالوا له إيه اللي أنت بتعمله ده، هتسيب ثم تكمل الدكتوراه بتاعتك وبعدين اشتغل كاهن زي ما أنت عايز. لكن لمسات حياته وآثاره على الكنيسة في اسكندرية أو في القطر المصري أو في المهجر، النهارده ليه كام سنة متنيح؟ حوالي 27-28 سنة. كل سنة بنحس إيه؟ الناس بتتلامس معاه وبتتعلم منه وبتشعر بعمل الله فيه أكتر من السنين اللي قبلها. يعني دايما الزمن بيموت، يعني على رأي كاتب من الكتاب بيقول لك مثلا نابليون بونابرت في أيامه كان بيهز العالم كله، لما مات الدنيا تشقلب والكلام عنه. بعدها بخمس ست سنين تلاقي المقالات بيت مثلا العشر، كمان كم سنة بيت واحد على مية. دلوقتي تفتح الانسيكلوبيديا تلاقي مثلا في بعضها يكتب لك خمس ست سطور عليه، قصة. لكن الإنسان اللي ليه لمسات حية ويؤمن إنه إنسان الله، بغض النظر كاهن، راهب، علماني، شاب، طفل، كبير، صغير، الإنسان اللي يدرك إن ليه رسالة تبقى حياته حاملة رائحة المسيح حتى بعد ما يمشي بأجيال طويلة. عايز أقولك حبيبي، عايز أقولك يا أختي، إن الله يريد إن كل واحد فينا يكون ناجح. ربنا ما يحبش الفشل. شوف العبارة المشهورة اللي يقولها نحمية وهو بيصلي، يقول ربنا إيه؟ أعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل، قدام الإمبراطور أو الملك. ده هو في أرض السبز ملهوش سلطان وبيطالب مطلب، يعني ممكن يتهم إن هو ضد الدولة، وفعلا الأعداء قالوا له أنت بتعمل ثورة ضد الإمبراطور. لكن هو يقول له أعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل. ولما قوموا الأشرار من بلاد كتيرة حوالين أورشليم قال لهم مالكم؟ قالوا له أنت عامل ثورة مهيج الدنيا. قال لهم عبارة جميلة في نحمية 2 الآية 20، إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. يا ربي نفسي العبارة دي الواحد ينحتها جوه فكره، جوه قلبه، جوه مشاعره، جوه أحاسيسه، إن أنا إله السماء يعطيني أو يعطينا كلنا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. الإنسان اللي بيتلامس مع نعمة ربنا يشعر إن مع كل نسمة من نسمات عمره بيقوم بعمل. تقول لي ده في ناس عيانة وفي ناس تعبانة وفي ناس ملهاش مركز وفي ناس فقيرة. شوفوا، لا يوجد إنسان ربنا خلقه ملهوش دور. دي حتة نفسي نأكدها لنفسنا ونربي الأجيال الجديدة عليها، عكس الاتجاه، آسف أقول، اللي آبائنا بالأخص في منطقة الشرق بيعلموا أولادهم. يقول لك يا عم يعني أنت تطلع مين هتغير العالم؟ دي طبعا مشهورة. خليك على قدك، سيب الأمور تمشي، امشي مع التيار، مش شغل ربنا. ولاد ربنا، إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. ولاد ربنا أحبائي دايما يحسوا بإيه؟ إنهم مربوطين بالمسيح. وماذا قيل عن المسيح؟ اللي تقال عن المسيح إنه كان ناجحا. تقول لي حتى المسيح؟ أقول لك آه. تحب تسمع عن المسيح؟ فأرمية 23 الآية 5 يقول لي: ها أيام تأتي يقول الرب وأقيم لداود غصن بر. غصن ده يعني حاجة صغننة، غصن بر يعني حتة يدوب إيه نتة كده طلع من إيه في الغصن، غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. إيه رأيكم؟ إيه رأيكم في المسيح بتاعنا ده؟ يقول إيه؟ يقول يملك ملك هو المسيح وينجح ويجري حقا وعدلا على مستوى ايه؟ على مستوى الارض كلها. تقول طب ده المسيح، قال لك متعوده في المسيح. نفسنا عينينا تبقى متركزه على المسيح ونشعر حياتنا امتداد لعمل المسيح. هو ملك وملك على الارض، وانا اقامني ملكا يقول جعلنا ملوكا وكهنة لله ايه ابي. عايزين نبطل العبارات اللي بتدي كآبة. بزعل لما نكلم العيال الصغيرين باسلوب بيحطم نفسيتهم، الاضطهاد، الضيق، الدنيا متلخبطة، الحروب في كل حتة، العالم بقي فسدان، الشرق بايظ والغرب بايظ والدنيا متلخبطة. ايه ده؟ ايه اللي جرى؟ كأن العالم ده ليس له إله، وكأن دستور العالم هو الفشل. يقول معلمنا بولس الرسول عبارة جميلة: لأننا لم نأخذ ايه؟ روح الايه؟ روح الفشل. نفسي دي يعني مش تتكتب، تتنحت جوه فكرنا. لأننا لم نأخذ روح الايه؟ فشل. وما لخدنا روح ايه؟ عكس الفشل ايه؟ نجاح. نجاح والقوة والحب والتحدي للظلمة والنور. انا قدام ربنا اقول له انا ابنك او بنتك، انا مش عايز مركز في العالم، ولا عايز مركز في الكنيسة، ولا عايز مركز في الأسرة، لكن عايز اسمع الصوت الإلهي زي ما قلت انا هو نور العالم. تقول لي ايه؟ أنتم إيه؟ نور العالم. أو أحبائي نستخف بإمكانيات الله الجبارة. الله لم يخلقك لكي تكون فاشلا. ولاد ربنا فيهم روح الإيه؟ روح القوة. أنا هقول مثل لإنسان كان عايش وسطينا في كنيسة هنا، كان بيقعد معايا شوية، وبعدين جه في يوم هو ما بيشوفش، يعني مولود ما بيشوفش، وبعدين هو يمتاز بشخصية، طبعا في كتير منكم يعرفوه ويحتكوا بيه، حبش حد يمسكه، ما حبش حد يسنده. بلك ليه؟ ربنا سمح لي بالعدم البصر وأنا أتحرك. فيش حاجة اسمها أعيش فاشل، فيش حاجة أن أنا خاف، فيش حاجة أن أنا أقلق. وبعدين جه في يوم كده من وراء اهله وجي اتكلم، قال لي: بص يا ابونا، انا بفكر في الهجر، ايه رايك؟ اللي انت عايزه. انا بنبسط انك انت شجاع كده وما تهبش، ما طلعش بره قبل كده. على الكمبيوتر طبعا عنده الاجهزه بتاعته بيسمع بالصوت وعارف كل حاجه، راح للسفاره قال لهم انا جاي عايز اقدم هجره، هل عدم البصر بتاعي يمنعني من الهجره؟ طب هيردوا عليه ايه؟ يقدروش يقولوا له لا، يبقى ديسكريميشن، يبقى يعني واحد ما بيشوفش. قالوا له اذا كنت تقدر تشتغل، انا ما عندناش منع. ما اقدر اشتغل. قعدوا معاه في اول قعده، القاعدين معاه في السفاره قالوا له اعتبر انك انت رايح، يعني وضب نفسك على انك انت طالع الهجره. بيضرب لي تليفونات وبتصل بيه، روحه منتهى منتهى. بقول يا ربي ما لقيهاش في الناس العاديين، يعني يضرب تليفون اسبوعين ثلاثه بقول له ايه الاخبار؟ قال لي الناس اللي عرفتني عليهم بييجوا ياخدوني بالعربيه، فانا دلوقتي بروح القداسات اللي هم ما بيروحهاش. بقول له ليه؟ قال لي مش عايز اتكل عليهم. بنزل، وانتوا عارفين طبعا كندا دي تلج شكله ايه، في وسط التلج طبعا جابوا له ناس علموه ازاي يمشي وياخد المواصلات ويروح الكنيسه اللي لو واحد عادي ما يقدرش. راح يمتحن كمترجم، في الامتحان طبعا نجح. قالوا له اول مره واحد يدخل كندا في 3 شهور ينجح في امتحان الترجمه وياخد البوزيشن ده، المركز ده. ايه رايكم؟ انا بقول له كده دايما، حتى مكان هنا بقول له نفسي تقعد مع الناس اللي بيحسوا قلقانين وخايفين ومش عارفين يتحركوا جوه. لما بيبقى في روح القوه، لاننا ما خدناش روح الفشل، خدنا روح المسيح، روح القوه، ما يعرفش الفشل. مش بس بيبقى قوي، ولكن ايضا في المسيح يسوع يعطي يدي روح القوه للاخرين. كيف يعيش الانسان بشخصيه ناجحه؟ انا مش عايز اقول ناجح في امتحان، عايز اقول ناجح في كل حاجه. اول حاجه عشان الانسان يعيش ناجح انه ما يحتاجش يتكي على صدر انسان، لكن يبقى عنده الايمان بالله، يتكئ مع يوحنا الحبيب على صدر المسيح. ولذلك تلاقي الوحيد من بين كل التلاميذ اللي رافق المسيح لغايه الصليب، واخد احسن هديه، الست العذراء تبقى امه، واخد اجمل هديه حتى بعد الصعود، انه اخذ الى يوم الرب وشاف الرؤيه الرائعه الجميله اللي كلنا او اغلب العالم مش قادر يفسر سفر الرؤيه كما ينبغي. ايه ده؟ القلب الناري الذي يؤمن انه له صدر يتكئ عليه. فبالايمان نستطيع ان نعيش، نقول نسمع العبارة اللي بيقولها بولس الرسول في الرسالة لأهل روميا: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ إيه اللي ينقصني؟ صدقوني مرات كتير بقى فأقول لربنا طب إيه يعني أطلب منك إيه؟ إيه ممكن أطلبه بعد ما اديتني ذاتك؟ إيه ممكن ينقصني وأنا مستني أعيش معك في السماء؟ ايه ينقصني وانت خليت حواليا شهادة او سحابة من الشهود؟ ايه لنا بيسميها بولس، لنا سحابة من الشهود محيطة بنا. ولاد ربنا فيهم روح القوة. امتحان ايه؟ وخوف ايه؟ واضطراب ايه؟ خلي دايما فيك روح روح القوة. بلاحظها يمكن لما بعيش برا كتير، الناس اللي فيهم روح القوة حتى لما بيروح يعمل أي انترفيو في أي شركة بيتسابقوا عشان ياخدوه. لكن ممكن تلاقي واحد واخد دكتوراه ومعلوماته ضخمة جدا ويمكن بحاسة من الدرجة الأولى، ويقعد مع الممتحنين يقولك لا ما ينفعش معنا في الشركة، ما يقدرش يدير الأمور، ما نقدرش نتكل عليه. ولاد ربنا روح ربنا بيديهم روح القيادة الحية، الشعور بأنه لا يحتاج لشيء لأن الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه كل شيء؟ شوفوا في ابن السيراخ يقول عبارة جميلة، إزاي ممكن الواحد يكون ناجح؟ يقول إيه؟ يقول به ينتهي إلى النجاح وبكلمته يقوم الجميع. يتلزق الواحد بربنا ينجح، يتلزق بالوصية يقوم، عمره ما يبقى واقع. أنا بسقط وليكن، لكن الوصية الإلهية بترفعني، عمري ما بحس أن محتاج لحد يطبطب علي ويلطفني ويقول لي تعالى حبيبي ما تخافش. لا، لي إله لا تشمتي بي عدوتي، فإني وإن سقطت إيه؟ أقوم. ولاد ربنا أحبائي وبنات ربنا كلنا يبقى فينا روح القوة، لا نهاب الخطية ولا نهاب الظروف المحيطة ولا نقلق، ونؤمن بالله الذي يقيمنا ويعطينا. شوف نحمية يقول إيه في الأصحاح الأولاني الآية 11، يقول يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك، ميل ودانك واسمعني، وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك، الناس المقدسين فيك. أعطي النجاح اليوم لعبدك وامنحه رحمة أمام هذا الرجل إلى آخره. فلما الإنسان بيتقدس ويلتصق بالله يبقى متكي فرحان في روح القوة. يجرى لي إيه؟ يجرى لي إيه؟ أذكر في الكورنر ده في أيام حرب اليمن، لقيت واحد جاي فرحان ومبسوط سعيد، بقول له حضرتك من فين؟ أول مرة أشوفك. قال لي أنا الطيار. قلت له خير؟ قال لي طيار في الجيش وكنت في اليمن. قال لي أنا مع كل الجروب بتاعنا كل ما طبعا الضرب شغال، قال لي بلش من الصليب من الأربع نواحي، قال لي من الفرقة كلها لم يبقى أحد غيري أنا وحدي، كل من إلهي دفع عني وحفظني. لما الإنسان يتقدس يقول كده، يتقال عنه زي ما تقال عن حزقية الرجل الملك الصالح في ملوك الثاني إلى صحة 18، يقولوا إيه؟ التصق بالرب، يبقى التصق بالإيه؟ مصدر النجاح. التصق بالرب ولم يحد عنه، بل حفظ وصاياه التي أمر بها الرب موسى، وكان الرب معه، وحيثما كان يخرج كان إيه؟ كان ينجح. إيه رأيكم في العبارة دي؟ وحيثما كان يخرج كان ينجح. في ناس كده يمدوا ايديهم على حاجة تتبارك، وفي ناس يمدوا ايديهم على حاجة تطير ببركة روح. ولاد ربنا فيهم مسيحهم، حط ايده في الحاجة يهبا. الناس تبقى خايفة تروح حتى هو يدخل، خايف من ايه؟ يجرى ايه؟ ليه يا إله؟ حيثما كان يخرج كان ايه؟ كان ينجح. وداود النبي في المزمور الأولاني يتكلم عن الإنسان اللي عايش مع ربنا يقول إيه؟ يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه التي تعطي ثمرها في حينه وورقها لا يذبل وكل ما يصنع إيه؟ ينجح فيه. وكل ما يصنعه ينجح. نفسي يا ربي تبدي السمة بتاعتي، السمة بتاعتي ناجح مع في علاقتي مع الأسرة، وناجح علاقتي في الكنيسة، وناجح في علاقتي مع نفسي، وناجح في علاقتي مع جسدي، وناجح في علاقتي مع مذاكرتي، في كل حاجة. أما أخطر عدو للنجاح أنا نقدر نقول إيه؟ العبارة اللي قالها مين؟ إلي النبي. قال إلى متى تعرجون بين الطريقين؟ أوحش حاجة الإيه؟ الزبزبة، تفقدني الشخصية القوية. جو أهد، اشتغل بروح القوة وخليك متكئ على صدر إلهك وشوف ربنا، حتى لو مشيت غلط هتشلك الغلط ويدخلك في الجد. شوف يقول إيه في ابن سيراخ، يقول القلب الساعي في طريقين لا ينجح، والفاسد القلب يعثر فيهما. اللي مرة يطلع يمين ومرة شمال ومرة يقولك لا يا ريتني رحت الكلية دي، لا الكلية التانية أحسن، يا ريتني اشتغلت الشغلية دي، لا سيبها وروح شغلة. المتذبذب ده يقول لا ينجح ويعثر فيهما. ودي عبارة أتذكرها في أستاذ في الجامعة في إيست برانسويك، إنسان لطيف كده خادم شباب، وكان كل ما يجيني واحد من مصر يعني شبان صغيرين أو شابات أقول له أخذ له معاد يروح يقعد معاه وهو يوجهه. فمرة سألته إيه إرشادك كإنسان ليك خبرة طويلة في الجامعة في أمريكا؟ قال لي أخطر حاجة في حياة المصريين عندنا إن يدخل الجامعة مش عارف هو عايز يروح فين، يدخل من إيه؟ من كريدت، بعدين يحاول على كريدت تاني، وبعدين يقولك هدخل عايز أدخل طب، وبعدين يقولك لا هندسة أحسن. قال لي عندي ناس قعدوا 7-8 سنين في الجامعة ما خلصوش، كل شوية يعرج بين الطرق. قال لي أحسن حاجة بقعد معاه حدد الحاجة، قل له جو أهيد أي حاجة، عايز تدخل تجارة، عايز تدخل هندسة، عايز تدخل، مش مهم تدخل إيه، لكن مدام حطيت في ذهنك حاجة بلاش التعريج بين الطرق. وللأسف احنا تربينا على حتة الإيه، ما بناخدش القرار الجد، نفسنا نبقى دايما يبالينا هذا القرار الجاد. أيضا الاتكاء على المعرفة القديمة، قال لك أنا كاهن لي 40 سنة، ده يبقى زيرو على طول، أنا مدير في الشركة الفلانية لي كذا سنة. إن ما كانش يحصل تجديد مستمر في المعرفة يبقى إيه؟ يبقى فاشل. القديس أمبروسيوس يقول كده في أكثر من عبارة، يقول واحد بس الذي يعلم ولا يحتاج أن يتعلم وهو الله، لكن كلنا أسقفة، كهنة، بطرك، شخص ألماني، ست في البيت، كل إنسان لازم يبقى إيه؟ يبقى up to date، معرفته مستمرة. من الحاجات اللي دايما أقولها للآباء والأمهات، أول سؤال بسأله طبعا بالأخص في أمريكا، أقولها بتعرف في الكمبيوتر؟ تقول لي لا يا ابونا. تبقى مثلا واخدة بكالوريوس صيدلة وبتشتغل، طبعا بتبقى عارفة بسيط الكمبيوتر بتاع الايه الحاجات كل، طبعا الصيدلة هناك بالكمبيوتر، لكن أدوب البروجرامات تحت الصيدلة. أقولها طب بتتعاملي مع أولادك إزاي؟ ما أول ما الولد يحس إن مامته مش فاهمة يبقى دي متأخرة، قلت فشل، تنفعش. حتى لما تقول له اي حاجه يقول لك طب الاول لما تشوفنا السهل الاول، احنا بنجري وهي قاعده نايمه. وده برضه بيحصل في مصر، تلاقي الولد سنه 10 سنين أو 7 سنين قاعد على الكمبيوتر ما تشوفش صوابه وهي بتتحرك، والام سايباه وقاعده تتفرج على التلفزيون. او تقول لك انا عندي شغلتي بقى انا هعمل بيه الكمبيوتر. انت بتفقدي نظره ابنك ليكي، احترامه ليكي. ولاد ربنا ليهم المعرفة المتجددة باستمرار، مش بس في الكمبيوتر، معرفة الروحية والمعرفة العلمية، معرفة في خبرة المجتمع الحياة. أحسن مثل لكده مين؟ مين في البطاركة؟ مين الذكر؟ قديس مين؟ القديس البابا ديمتريوس الكرام، رجل فلاح واختير من ربنا واترشم بطرك. طب عايز ايه؟ قال لا ما ينفعش كده. كان يجيب المعلم كان يصرخ لربنا ويقول له يا رب علمني بفتح ذهني، وكان يجيب الاساتذه بتوع مدرسه اسكندريه يقعدهم على الكرسي وبالامر هو يقعد عند رجليهم، وهو اللي وضع نظام الابقطي اللي احنا لغايه دلوقتي فيه كتير لما يقروا في النظام يقول معقد. ده مين اللي ايه اللي كان بيديره؟ البابا ديمتريوس الكرام. وكان هو اللي بلغ بطرك او اسقف روما اسقف اورشليم وانطاكيا وكل الاسقفة عن ميعاد عيد القيامة. ده اللي كان امي، وكان دائم التعلم باستمرار، مش حكيت ان انا اتعلمت حاجة وخلاص وقفت. يعيني على الانسان اللي عامل زي البركة الراكدة المية بتاعتها تطلع ايه؟ طلع يا ريت ريحة وحشة، طلع ميكروبات، طلع طحالب ممكن تقتل الإنسان. لكن الينبوع اللي بيطلع مية مستمرة، طلع مية بيسموها مياه حية، مياه حية. نفسي جوانا يبقى في مياه حية، كل يوم في خبرة جديدة، كل يوم في قعدة مع ربنا، كل يوم في معرفة جديدة. فأولاد ربنا دايما محبين للتعلم. أيضا من الضربات الصعبة ضد النجاح الخوف، الخوف. أولاد ربنا ما يخافوش. في قصة بتذكرها دايما، قيلت عن أبونا لا ينيح نفسه أبونا بطرس جيد اللي هو أخو سيد، بعد ما خلص الكلية الكليركية دخل دخل كلية الآداب في مصر قسم فلسفة. فدخل، فهو مرة أحد الأساتذة كان ملحد، فبدأ ينكر وجود ربنا ويجيب أدلة واحدة واحدة كده، فسابه لغاية ما خلص ورفع الصباع. قال له ممكن أرد؟ قال له اتفضل. مسك نقطة نقطة، طبعا هو دارس في كلية كليركية وبيحب القراية قوي، مسك نقطة نقطة وجاب له أراء فلاسفة وأساتذة وغيره. فكل العيال هاجوا طبعا، مسيحيين ومسلمين، لأنه الأستاذ تلخم مش عارف يرد عليه، مش متوقع. فقال له طب قابلني بعد المحاضرة. راح قابل، قال له أحسن حاجة تعمل إيه؟ تطلع بره الكلية، أنت مش طالع من الكلية دي خالص. قال له لا أنا مش حاسب. قال له أنت حر، بس أنت اعمل حسابك مش طالع من الكلية. قال له لك إن شاء الله هطلع. ورجع. المسجل بتاع الكلية بعت له، قال له أنت ممنوع من امتحان الأستاذ الفلاني عشان نسبة الحضور بتاعتك مش كاملة. ما اداش اهتمام، عنده يقين أن الله بيعمل. جاء أيام الامتحان، الأستاذ جات له إعارة للعراق، طلع العراق 3 سنين، رجع من العراق كان هو داخل الكلية يستلم شهادة الليسانس. فقالوا له، فبيسأل ليه في هيصة في ايه؟ قال الأستاذ الفلاني جه من العراق. فقال دي فرصة كويسة، فرح سلم عليه وقال له الحمد لله على السلامة وبشاشة وبلطف. وبعدين قال له متذكرني؟ قال له انت مين؟ قال له متذكر من 3 سنين حصل كذا كذا. قال له طبعا ده انا هنساها. قال له هو انا. قال له عملت ايه؟ قال له ادي الليسانس بتاعي. قال له عايز اقول لك مبروك حبيبي، ربنا معاك. ولاد ربنا ما يخافوش، لازم يعرفوا ان ليهم اله ليهم اله قوي. عايز اقول حاجه قبل ما اخلص، ليه احيانا بنتعب في الامتحانات؟ او ازاي؟ عايز ادي بس شويه نصايح صغيره انا تعلمتها من سنه اولى اول ما دخلت كليه التجاره. كان في استاذ اسمه دكتور علي الجريتلي، ادانا نصايح، كان انسان لطيف رقيق كده في التعامل وانسان ليه وزنه. لكن اتذكر قال شويه حاجات لطيفه بحب دايما اقولها حتى للي بيعترفوا عندي. قال لنا بص، اول ما تدخل، اولا ما تدخلش وانت مضطرب، خليك ريلاكس. ثانيا اول ما تدخل قبل ما تستلم ورقه الاسئله، اعمل زي جد يعني بالمسطره وقلم رصاص يكون طري، اعمل جدول كده، كل الورقه تبقى شكلها عباره عن زي مربع كده في كل الورق. وبعدين لما تاخد الورق اقراها في 5 دقائق الاسئله، شوف احسن سؤال ابتدي بيه، وحط العناصر بتاعت 3 أو 4 أسئلة بسرعة بالرصاص، بس يكون رصاص مش تقيل، وتكتبه خفيف على الصفحة آخر صفحة في ورقة الإجابة. وانت وبتشتغل في الأولاني اللي انت فهمه كويس، أول ما تذكر حاجة غلط أو حاجة كاملة اكتب. وممنوع الآتي، ممنوع تكتب بخط وحش، دي ضروري. ثانيا لازم تكتب بطريقة منظمة، ممنوع تشطب، ممنوع الشطب نهائي. تكتب مقدمة صغيرة للي انت فهمته، وتحط العناصر الرئيسية، تحط تحتها خط بالرصاص، وبعدين بين كل عنصر وعنصر سيب سطر، ولما يجي اسم او سنة حاجة حط تحتها خط. قال أنا كأستاذ في الجامعة لما بلاقي ورقة زي كده ببص ألاقي العشر عناصر موجودين، أبص في الورقة ألاقيك حاطط الإيه الأسماء، يمكن الكلام كله غلط اللي جوه مش هقراه وأروح مديلك النمرة النهائية لأنك ما عنديش وقت أقرأ كل الورق. حصلت معي أنا شخصيا بعدين في كلية الأداب لما دخلت في مادة من المواد طبعا ما كنتش قريتها لأن كنت وقتها بديها بكاهن ما عنديش وقت، فكتبت العناصر كده بالطريقة وإيه اللي أنا فهمته. فوجئت رغم أن كل الطلبة في المادة دي كانت نسبة النجاح 20% مش عارف ولا إيه، الرجل اداني تقدير كويس رغم أنه لو قرأ جوه الورقة هيلاقي حاجات غلط. فعايز أقول لازم الواحد يبقى ريلاكس. آخر حاجة أحكيها عشان نعرف أهمية نفسية الشخص في الامتحان. كان معايا صديق في كلية التجارة وفي سنة تانية كان أول سنة يعملوا فيها نظام الترم، فكان عميد الكلية يهرج كتير وليالي يهرجوا الشبان يهرجوا كتير معاه، فكان يتضايق عشان بيعكسوه، كان طبعا أعداد كبيرة. فآخر مرة في آخر قال بيني وبينكم الامتحان وشوفوا أوراق الأسئلة من إيه في السنين اللي فاتت. لقنا كلنا على المكتبة جبنا الأسئلة بتاعت كل السنين من يوم ما نشأت كلية التجارة، طلع أن الامتحانات كل السنين بتذكرهم كده 21 سؤال، حط 4 أسئلة أو أظن 5 وتختار واحد رئيسي وأربعة تاخد منهم 3. الدور الثاني ما كانش فيه تيرم، الدور الثاني من الخمسة يختار 4 ويضيف 1، يشيل 1 بس. السنة اللي بعدها ياخد، طبعا كل الناس بتشيل الايه، لكن الخمسة دول جوا في الترم السنة اللي فاتت مش هيجوا، هو يجيب 4 منهم ويحط 1 جديد. فطلعوا كلهم 21 سؤال، طبعا كلنا حفظنا ال 21 سؤال، وفي ناس ما ذاكرتش غير، لكن انا ضمنت في ال 21 سؤال كل الأسئلة. طبعا هو راح جاب منهم سؤال واحد والباقي كله في المقدمات. فأخينا ده سقط، كان أول مرة في حياته يسقط. عدى الترم الثاني سقط، دخل ونجح في كل المواد. سنة ثالثة نجح في كل المواد وسقط في المادة دي. في الترم الثاني لثالثة نجح في كل المواد وسقط في نفس المادة. سنة رابعة نجح الترم كله وسقط في المادة. في الترم اللي بعده نجح في كل المواد وسقط في المادة. يعني أخذها كم مرة؟ هو وصل كده لغاية 8 مرات. طبعا بيعيد السنة كلها في المادة دي. وفجأة آخر مرة بقى وما فيش دي، بقى بعد كده هيترفض من الجامعة. فرحنا له، كنا خلصنا واشتغلنا، قلنا له بص اجرى ايه يعني ما تقلقش. قال ما انا كان حافظ الكتاب بالصفحة، يعني وانا لما كنا نكلمه يقول افتح صفحة كذا مكتوب كذا كذا اقلب الصفحة، يعني حافظ الكتاب عن ظهر قلب. قلنا له انسى انك تنجح، خليك ريلاكس. وخدنا وطلعنا اتفسحنا كده في محرم بيه شوية ورحنا كنيسة العذراء، قلنا نضحك معه وقلنا له ممنوع تقرا اي حاجة. تلبس اول ما توصل اقعد كده بمزاج وارى الورق على المهلك وتسقط سقط مش هيجرى حاجة، حتى لو سقط نعمل شركة كلنا وانت تمسكها، احنا بنسهل له الطريق. فعلا راح ريلاكس. طبعا اخد امتياز وتحتها ميم مقبول لان دي 9 مرة يمتحن فيها المادة. لما نفسيته استريحت جاب امتياز، بينما قبل كده كان بيجي ضعيف جدا، كان بيحصل له بلوكينج كده ينسى كل حاجة. ارجو كده ان احنا نحط مسيحنا قدامنا ونعتبر فترة امتحانات دي فترة جميلة لممارسة الشركة الحية مع إلهنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.